هل يغسل الرجل زوجته؟ دي مسألة. واستدل به بعض الحنفية على أن الزوج لا يتولى غسل زوجته، لأن زوج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حاضرا، اللي هو العاص ابن الربيع زوج السيدة زينب رضي الله عنها، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم النسوة بغسل ابنته دون زوجها. فعند الحنفية يمنعون أن يغسل الرجل امرأته، لكن طبعا هذا القول متعقب، لأن الجمهور على الجواز، وتعقب بأنه يتوقف على صحة دعوى أنه كان حاضرا، يعني ممكن ما يكونش حاضر، يعني لم يثبت أنه كان موجودا ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بغسل. الله أعلم موجود ولا مش موجود. وعلى تقدير تسليمه فيحتاج إلى ثبوت أنه لم يكن به مانع من ذلك ولا آثر النسوة على نفسه، لأنه ممكن يكون موجود وبه علة تمنعه من التغسيل، ممكن يكون مريض أو به شيء يمنعه من الغسل، أو أنه يعني آثر النسوة على نفسه، يعني تنازل لهن عن الغسل. قال وعلى تسليمه فغاية ما فيه أن يستدل به على أن النسوة أولى منه لا على منعه من ذلك لو أراده. والله أعلم بالصواب. لكن عند الحنفية المرأة تغسل زوجها، تغسل زوجها، لكن الرجل لا يغسل إيه؟ امرأة. لكن عند باقي الجمهور الزوج يغسل زوجته والزوجة تغسل إيه؟ زوجها. لأن سيدنا علي رضي الله عنه غسل السيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها بوصية منها، والسيدة عائشة رضي الله عنها كما ورد في الصحيحين قالت يعني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وبعدين الحنفية برضو استدلوا قالوا إنه الصلة يعني انقطعت بالموت، لكن برضو دي دعوة يعني مش مسلمة، لأن القرآن قال في أهل الجنة قال هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، يعني زوجته في الدنيا ستكون زوجته في الجنة، الصلة ما زالت قائمة. باب الثياب البيض للكفن. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أسواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة. أو له باب الثياب البيض للكفن. أورد فيه حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قال في كفنا النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض. وتقرير الاستدلال به أن الله لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضل، يعني الله تعالى يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم الأفضل في كل شيء حتى في الكفن بعد الموت. وكأن المصنف لم يثبت على شرطه الحديث المصرح في الباب، وهو ما رواه أصحاب السنن من حديث ابن عباس بلفظ البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. صححه الترمذي والحاكم، وله شاهد من حديث سمرة بن جندب أخرجوه وإسناده صحيح. وهي أحب الثياب إلى الله البياض، كما ورد في بعض ألفاظ الحديث أحب الثياب إلى الله البياض فكفنوا فيه موتاكم. وحكى بعض من صنف في الخلاف عن الحنفية أن المستحب عندهم أن يكون في أحدها ثوب حبرة، طبعا الثوب الحبرة اللي هو المخطط، يعني الثوب المخطط أدي معنى الحبرة. وكأنهم أخذوا بما روي أنه عليه الصلاة والسلام كفن في ثوبين وبرد حبرة، يعني بردة مخططة. أخرجه أبو داود من حديث جابر وإسناده حسن. لكن روى مسلم والترمذي من حديث عائشة أنهم نزعوها عنه، اللي هي إيه البردة دي، يعني نزعت من كفنه صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي وتكفينه صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض أصح ما ورد في كفنه عليه الصلاة والسلام. وقال عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة لف في برد حبرة جفف فيه ثم نزع منه صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه نشف الماء. ويمكن أن يستدل لهم بعموم حديث أنس كان أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة. أخرجه الشيخان وسيأتي في اللباس. والحبرة بكسر الحاء وفتح الموحدة ما كان من البرود مخططا، يعني الثوب الحبرة الثوب المخطط ذو خطوط. ولذلك تجد الثياب دي موجودة في بلاد خراسان، بلاد خراسان كل بلاد ما وراء جنوب شرق آسيا دي يلبسون البردة الحبرة دي، تلاقيها ايه يعني ثياب مخططة. انا لاحظت عليهم يعني لما تيجي صورهم في الدرايد وفي المجلات عرفت انهم يتمسكون بالسنة، مخططة خطوط عريضة، خطوط عريضة، ويعني يلبسون ما يلبسون تحتها، انما البردة الحبرة دي اخر حاجة ايه يلبسونها زي العباية عندنا بالضبط. يعني هي من الثياب الغالية، يعني زي العبايات الغالية عندك. فكانت أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبعا في رواية ان هو كفن في ثوبين ديب يعني من قطن من كرسف يعني من قطن. الكرسف هو القطن. باب الكفن في ثوبين. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنفوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قوله باب الكفن في ثوبين كأنه أشار إلى أن السلاس في حديث السيدة عائشة ليست شرطا في الصحة وإنما هو مستحب وهو قول الجمهور. واختلف فيما إذا شح بعض الورثة بالثاني أو الثالث والمرجح أنه لا يلتفت إليه. وأما الواحد السادر لجميع البدن فلا بد منه بالاتفاق. فهناك كفن الضرورة كفن الضرورة وهناك كفن الكفاية وهناك كفن السنة. يبقى كفن الضرورة اللي هو ما يستر جسد الميت لا بد منه. يعني لو واحد مثلا ما عندناش إلا قطعة قماش واحدة خلاص نلفه فيها وندفنه. أما الثاني والثالث الثوب الثاني والثالث يعني دسن. يبقى في كفن الضرورة اللي هو ثوب واحد يكفن في ثوب واحد. كفن الكفاية ثوبين زي المحرم ده. كفن السنة يبقى ثلاثة ايه اسود. هنا جاب قصة الرجل المحرم اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة بينما رجل لم اقف على تسميته واقف. طبعا الواقف يعني واقف بعرفة سواء كان راكبا على الناقة أو واقفا على أرض عرفة. يعني لأن الواقف معناها واقف على أرض عرفة لأن الرجل كان يركب إيه الناقة. ولكن الراوي يقول سيدنا عبد الله بن عباس بينما رجل واقف بعرفة يبقى أطلق الواقف على الراكب على راكب الناقة لأنه واقف على أرض عرفة. إذ وقع عن راحلته فقط فوقصته الناقة أو قال فأوقصته. والوقص كسر العنق كسر العنق. ويحتمل أن يكون فاعل وقصته الوقعة أو الراحلة بأن تكون أصابته بعد أن وقع والأول أظهر. يعني هو زي ما تقول وقع على عنقه فانكسرت عنقه تمام. بل احتمال يكون مثلا هو وقع والناقة كسرت عنقه يعني زي ما تقول حطت رجلها عليه او عدت عليه او ضربته. وقال فقال الكرماني فوقصته أي راحلته، هي اللي كسرت عنقه يعني. فإن كان الكسر حصل بسبب الوقوع فهو مجاز، وإن حصل من الراحلة بعد الوقوع فهي حقيقة. يعني ده محتمل وده محتمل، يعني احتمال يكون انكسر بسبب الوقوع، واحتمال يكون الناقة هي التي كسرت العنق. فالنبي عليه الصلاة والسلام طبعا قال ايه؟ اغسلوه بماء وستر وكفنوه في ثوبين. قال استدل به على إبدال ثياب المحرم وليس بشيء، لأنه سيأتي في باب الحج بلفظ وكفنوه في ثوبيه، يعني الإزار والرداء. وللنسائي من طريق يونس بن نافع عن عمرو بن دينار قال في ثوبيه اللذين أحرم فيهم، تصريح تصريح. وقال المحب الطبري إنما لم يزده ثوبا ثالثا تكرمة له كما في الشهيد، حيث قال في الشهداء يعني زملوهم بثيابهم أو زملوهم بدمائهم، لأن يوم القيامة هيبعث بثيابه واللون لون الدم والريح ريح المسك. فإذا يعني المحرم كالشهيد يكفن في ثيابه التي مات فيها ولا يزاد عليها. واستدل به على أن الإحرام لا ينقطع بالموت كما سيأتي بعد ذلك، لأنه هيبعث يوم القيامة إيه؟ يقول لبيك اللهم لبيك، يعرف عند أهل الموقف، زي الشهيد ما يبعث في ثيابه ودمائه حتى يعرف أنه إيه؟ شهيد. والصائم يبعث يوم القيامة ورائحة المسك تفوح من فمه حتى يعرف بأنه إيه؟ صائم. واستدل به على أن الإحرام لا ينقطع بالموت كما سيأتي بعدك، وعلى ترك النيابة في الحج، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا أن يكمل عن هذا المحرم أفعال الحج، وفيه نظر لا يخفى. وقال ابن بطال وفيه أن من شرع في عمل طاعة ثم حال بينه وبين إتمامه الموت رجي له أن الله يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل، يعني ما فيش دليل على ترك النيابة طبعا إيه؟ الحج طبعا، لأن النيابة طبعا يعني ثابتة بأحاديث أخرى كثيرة. يعني عايز يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لواحد ابقى كمل له الحج، طب هيقول لمين؟ طب ما ده كله حاج، هو هيكمل لنفسه ولا هيكمل للميت؟ طبعا الاتمام ده عايزين واحد، نجيب منين واحد ايه؟ من الاول، تعالى احرم مكان فلان وكمل، لكن لا خلاص، يعني هو هيبعث يوم القيامه ملبي ويكتب له اجر الحاج. يعني مصداق الحديث من هم بحسنه ولم يفعلها كتبها الله إلا وحسنة كامل، فما بالك بمن شرع فيها، يعني شرع في العمل وأدركه الأجل، يبقى خلاص كده سقط عنه الحد، بل سيبعث يوم القيامة على هيئة الحاج، على هيئة الحاج، ويقول لبيك اللهم لبيك، يعرفه أهل الموقف. يعني ثبت له الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ونقف عند باب الحنوط للميت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا بما علمنا، يرزقنا علما وعملا، يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله.